قول راجع وعندي قول مرجوع. اللي يمشي على القول الراجع فهذا في الفضل زيادة. واما الذي يمشي على القول المرجوع فناجم ولا غبار عليه.
نعم. يعني هذا الى الراجح ولا انهى عن المرجوع.
الله يستعليه.
نعم.
ماشي اتفقنا على هذا؟
نعم اتفقنا.
نعم.
احنا لو جلبنا نستفيد احسن. يعني لو لدينا كده وجهتنا ممكن ان شاء الله نستفيد. الحقيقة الكلام اللي قيل اخيرا في النقطة الثانية كلام ممتاز جدا. وفضيلة الشيخ اسماعيل تفضل برفع الخلاف في النقطة الثانية بقوله ان الراجح هو اتباع النصوص الصريحة الصحيحة. فهذا لا نختلف فيه بمشيئة الله وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فيه توضيح لعله وقع في ذهن البعض. القضيه الشيخ كان ذكر انه مساله الثناء على الجنازه والثناء على طبعا هذا شيء جيد وهو منصوص ولا نستطيع ان نرد نقطه صحيحا في مساله. لكن اريد ان انبه الى ان السنه الكونيه جرت بان الارواح جنود مجنده. ما تعارف منها اختلف وما تناقض منها اختلف وهذا نص حديث صحيح في البخاري. فما في حد يغتر بثناء الفنانين والمغنيين على رجل ولا يغتر بشهادة الصحفيين لرجل. وانما ينبغي ان تكون الشهادة الصحيحة المقبولة شرعا المعتدة الصادرة من اهل الصلاح والتقى. يعني لما فضلت الشيخ اسماعيل لما يشوف واحد يقول والله الولد ده ولد صالح ومصلي ومستقيم يقول دي شهاده. لكن لو واحد ممثل شاف والله ده رجل ممتاز ومؤدب يمكن بيصف حاله هو. لان كل انسان بيميل ويحن ويقترب ممن هو على شاكلته. يعني اهل العلم متقاربين ولذلك يعني اقصد ان الناس الجوالين والجوالات في الموالد ارباب الموسيقى والغناء واللهو والعبث والبدع اصحاب البطون الواسعة لما يدور على الاضرحة ويصحب لحظة الصلاح فهذه ليست شهادة معتبرة في الشرع وانما شهادة ما كانت صادرة عن علم وثقة وصلاح. فلابد ان تكون ثناء الصحابة على الجنازة كما ذكر فضيلة الشيخ هذا معتبر لانه صبر ممن هو اهل له. لكن ثناء المغني في الليلة لما يقول الفتحة لفلان ان ربنا يعمل فيه جار يقول ان غير الصالح وان فلان ينادى على الاولياء طبعا هذه ليست شهادة. نعم فطبعا دي مسألة. يعني المسألة الثالثة حكم الاستغاثة والمدد بغير الله او لغير الله والطواف حول الاضرحة وحكم الصلاة خلف من يفعل ذلك. الحقيقة احنا دي يمكن تعرضنا لها لكن انا مضيف عليها بس سطر واحد. لكن اخشى ان فضيلة الشيخ اسماعيل وهدي دعابة يقول ان الفتوى الصادرة من الساعة كانت في ايام الهرسية. لان طبعا يقولك كل رهاب والتاني يقول لك
يا مؤاخذة يا مؤاخذة رجال الفتاوى دي عشان
لا ده دي غير الاولى.
لا لا مؤاخذة عشان
نعم
بتكلم الفتاوى دي عشان تكون معروفين يعني يا
مؤاخذة.
نعم كان انا اودعت قضية الفرد انا احب وداع الورد بشان الفتاوى دي في حاجة مهمة لو ايه المهم دي خلي بالك بقى بعض لجان الفتاوى معلش بعض لجان الفتاوى بتسند لمؤاخذة يسأل لمعارضين في مسألة من المسائل فيشوف حالة الراجل دي انه هو تناسب الفتوى على الرأي الفلاني تناسب. وبعدين يجي واحد يسأل نفس السؤال لنفس المفتي وهو عالم فيفتي في نفس المسألة برأي آخر لأنه عارف ظروفه ويأتي آخر ويأتي آخر فيمثل برأيه هو معتمد وإنه المفتي واحد أنه عملت عليه والمفتي واحد. نحن في هذا لا نص عن في لجنة الفتوى إنما لجنة عندها ذكاء اقتضى الحال إن طلع مرض من الأمراض في عصر من العصور وتناسبه فتوى معينة للعامة لأجل كذا ما لما فيش مانع وطلع صحيحة ضد ظروف كانت هذه ومن رأي ويصلح للمسلمين فترة أخرى في نفس الموضوع بألفاظ أخرى وبآراء أخرى على رأي آخر لا مانع، لأن المصلحة تقتضي ذلك لا مانع.
يبقى ما فيه
يبقى لا محل لمداعبة فضيلة الشيخ إن يقول يبقى إذا إن إحنا نعدد الفتاوى على بيد الأريسيا وبيد الأريسيا. أعدد الفتوى أيوه أعدد الفتوى ليه؟ اسألوا بقى حديثهم مسألة بسيطة. حتى إلى عالم من العلماء راجل وبين فضيلة الشيخ أنا حلفت الصلاة قلت عليها الصلاة بالثلاثة من مراتي
انت طالب بالثلاثة
وهو شريف ظروفه تقتضي ونغلب مراتي ظروفه تقتضي ان احنا نأخذ بقول الامام الشافعي ثلاث جدهن جد وهذهن جد الطلاق والفراق الطلاق والزواج والعتاق فأكثر. وفيه واحد ثاني خلي بالك وعشان انا بدعي فضيلة الشيخ وفيه واحد ثاني وقال ايه؟ وقال انا قلت لمراتي انت طالق في مرة وست وانت طالق في مرة وست وانت طالق في مرة وست فإذا الطلاق الثلاثة واقع طب اعمل فيه ايه؟ وده وعنده عيال كتير لابد من المحل. في بقى عالم يقول لك الله طب ما نجيب الايه ما نجيب التأويلات حسن التيسير على المسلمين يقول لي يا ابني انت عقدت على مرتك على مذهب مين؟ يقول لي يقول لي المولى يقول لي يقول على سنة الله ورسوله مذهب ابي حنيفه النعمان. طيب ابي حنيفه النعمان له شروط في الشاهد ما تبقاش عند الشافعي يبقى إذا العقد كان عند أبو حنيفة باطل ومكتوب عند الشافعي. يقول لمصلحة الأولاد يقول يستفسر ويقول له طيب لكأن طلاقك هذا طلاق مكتوب على رأي لأن الشهداء فيها غير صالحين على مذهب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي وهات شهود عدول وأنا يقول لك تنقذ الإسلام اللي أنا خلقتها نعتبره من وقت الشبهة. هذه فتوى وموجودة وقت بها لجان الفتوى في أمور أخرى. يبقى إذا المفتي لابد وأن يكون ذكيا مراعيا للظروف. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم أرضى عن الشيخ هنا أحد في الأصول يقول لك أسباب اختلاف المذاهب أسباب اختلاف المذاهب من ضمن أسباب المذاهب لم أرضى عشان لسه حضرة موجودة بجروها بجتالك بجروها. يقول لك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه فيسأله سائل فيفتيه برأي في سؤاله معين. اللي جاء من الصحابة من بعض الصحابة مش كلهم فيسمع رأي ذو ويأتي سائل آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال في مجلس آخر وبعد مدة فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب حاجته وحالته بفتوى أخرى مغيرة للأولى. ويأتي نفس السؤال فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم بفتوى أخرى نظرا لظروفه. فإذا الصحابي جه حفظ الحديث للفتوى الأولانية وده حفظ الحديث للفتوى الأولانية وده حفظ الحديث للفتوى الأولانية وده حفظ الحديث للثلاث في الفتوى الثانية والثالثة والرابعة وتفرقوا في الأمصار. العالم بقى المحدث او الفتيه لما جمع الحديث جمع حديث معين ودي جمع حديث معين ودي جمع حديث معين ودي جمع حديث معين فتعددت او تعدد اختلاف المذاهب. يبقى لجنة الفتوى انما تتعدد فتاواها انما اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع ان احنا نقول عتب الهريس ولا عتب الهريس.
المسألة الثالثة الحمد لله طبعا برضو عشان نستفيد من كلام فضيلة الشيخ اسماعيل في المسألة التي تليها. الثابت المجمع عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف فتواه اختلاف حاجة اصحابها، فيكفي في المسألة الواحدة بالفتاوى المختلفة بحسب حاجة السائل، فتتعدد الفتاوى بقدر الحاجة اليها. كما ان الثابت ايضا ان هذا لم يقع ولا مرة واحدة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، وانما كان يقع جميعه في مسائل الفقه فقط. اما مسائل الاعتقاد التي نتحدث عنها الان فلم يحدث ولا مرة واحدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عدد فيها الفتاوى. هذه المسائل تذكر في كتب العقيدة وليس في كتب الفقه.
بناء المساجد على القبور
عقيدة لا تذكر في كتب الفقه، لا هي موجودة في نيل الاوطار ولا في فقه السنة ولا في الام في ابواب الفقه ولا في الكتب المعتبرة في الشرع، تذكر في كتب الاعتقاد. فالمسألة التي معنا الان حكم الملحقة بالمثال السابقة هي حكم الاستغاثة والمدى لغير الله والطواف حول الأضرحة. الحقيقة في عبارة أرجو أن نتنبه إليها في هذه المسألة لأنها خطيرة، وهي أن لجنة الفتوى أو دار الإفتاء بمعنى صح المفتي في هذه المرة لم يجعلها من مسائل الخلاف، وإنما قال النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بالإجماع، فجعلها من مسائل الإجماع التي لا تقبل خلافا بين الأئمة، لأنه نذر لمخلوق وهو غير جائز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون لمخلوق أبدا، ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك. وإذا ظن الناذر أن الميت يتصرف في الأمور دون الله سبحانه وتعالى واعتقده كان ذلك كفرا والعياذ بالله، إلا إذا قال إنه ينذر لله سبحانه وتعالى. وهذه مهمة انتبهوا، إذا شفى مريضه أو قضيت حاجته أن يطعم الفقراء الواقفين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي إلى آخره، مما يكون فيه نفع للفقراء فيكون جائزا. فهي مهمة، يعني في فرق، الواحد ينذر أنه ينفق نذره في مكان، وفي واحد ينذر أنه ينذر لفلان من الناس، فلا يجوز النذر لشخص لأن هذا داخل بالإجماع. وأما المكان فيجوز أن يحدد موضع لإنفاق النذر في موضع بعينه وينفق فيه بشرط أن يكون النذر خالصا لله عز وجل.
النقطة دي لو سمحت في كده ده مؤيدة برضه يعني مش مناسبة للرياضة. إن كثير جدا بيجيني بيسيبني السيدات ويوصلنا بالرسيين والرسيات يقول لي والله أني نظرت الخروف دي أذبحه أو بالدنيا من سيدنا الحسين، ولكن حصل قارئ إن أنا أبيعه فأروح أبو الله أبيعني. تقول لي ليه؟ أقول لها لأن هذا ليس نظرا لي، ما بدأت نظرت نظرا لله يبدأ شفيته تمام، يبدأ حرام عليك لو ذبحتيه وصرت نصه يحتى لابد فقلت هذا لله ونظرت به لله، يبدأ كل لابد أن يكون لله، وإن كان من السنة إن قضفتيه يعني خيطيه للغاية المتكين مش لا مانع أنك أنت تدوب يقول لي حتة صغيرة مش حتة صغيرة اللي يقول البخاري بس حتة صغيرة دي معنى ده حتة صغيرة عشان يسميها كده، لكن لما هي مظلومة ده لكن احنا بنشدد عليهم خلاص تاكل يعني بلد ده يجيب ان انت تدوب حتة صغيرة حتة صغيرة كده يعني تدوب، لكن لابد ان لان بعض الناس يقول ايه دين لله وبعدين يودي شوية للغاية المسكين دين وايه ويخلط كل هو وعيشه هذا خطأ. خلي بالك من معلومة كفارة
كل جاب متفق لك على
لكن دي غني هذا غني احنا نقول في الجلد الوقت نحن نبكي على حسب الذي يطلب الفتى ده راجل غني اقول كله واقول كله مثلا اقول كله لا اقول انت غني لا تكونش مني، انت ممكن تربح خالصين، لكن اذا لقيت تربيح خالص ده طب انا اقول له مفيش مني انك تاكل مني، فهذه النقطة لا خلاف عليها لولا العلماء. نعم. لا نذر الا لله. لا نذر الا
لله. في الفقه مكروه.
لا نذر الا لله.
ايضا المسألة المكملة حتى ننتقل مسألة الطواف حول الأضرحة، حقيقة المسألة في غاية الخطورة، لأن الطواف حول الكعبة حول البيت عبادة لا يتسع إلا بوضوء على المذهب الراجح عند الجمهور، فالطواف لم يشرع إلا لبيت واحد في الأرض وهو بيت الله الحرام،
فكون الطواف ينتقل الى بيوت اخرى كثيره بهذه الصوره الموجوده الان عند العوام، فينبغي ان يكون المقصود هو التنبيه برفق ولين وحكمه على ان هذا لا يجوز الا في موضع واحد وبيت واحد في الارض، وهو بيت الله الحرام. واما الدوران حول الاضرحه بهذه الصوره فهذا لا عهد للاسلام به، لا في دليل، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. حتى زيارة القبور الشرعية المنصوص عليها في الشرع ليس فيها طواف، وإنما الخلاف هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة، هل يدعو بهم أين أو يدعو بغيره، هل يخلع عليه في المقابر أم لا. لكن لم يقل أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا أبدا بأن زائر القبر يطوف حول القبر، لا معتقدا لأنه يتبرك بهذا ولا غير معتقد، لأنه لا يجوز نقل العبادة ولو على الصورة الظاهرة فقط الى غير موضعها الذي شرعه الله فيه. فلا يجوز الطواف الا ببيت الله الحرام، وظن الشيخ يعني حيؤيد.
ايوه في هذه النقطة لا خلاف فيها، لان زيارة القبور لها آداب موجودة في الشرع لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. ايه الادب؟ حينما اذهب الى القبر السلام عليكم دار قبورين انتم السابقون ونحن لاحقون، ويدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالخير. وفي كيفية احنا بنعلمها للعامة، ايه الكيفية اللي احنا بنعلمها يا ابني لما تيجي تزور القبر امك ولا ابوك او اي واحد صديقك او اي واحد حبيبك وكان من الصالحين، تعمل تيجي فيها توقف ويصير كده بحركة يكون ظهرك كده يعني بحركة كده بتشوف انه ولو كان نايم موجود ونايم كده مستقبل وجهه لقبلتك، ايش لو كان نايم وانت واقف يراك وتراك؟ تقول له كده في هذا الموقف السلام عليكم دار قومي انتم السابقون ونحن لاحقون، وتدعو له بالرحمه وبسعه القبر وبالمغفره و و و الى اخره. هذا ما نعلمه للناس، هذه المساله لا خلاف فيها لان الحق هو الحق.
المسألة الرابعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله ونور عرشه كما نسمع من المؤذنين، وهل ورد في الأذان الشرعي مثل هذا الكلام؟ الحقيقة لما يكون المجلس نقول فيه تحقيق المسائل وتحليل المسائل، يبقى كان أولى أن المسائل اللي يتحدث بها العوام لا تضرب في المسائل المهمة، لأن ده كلام ناس جهلاء وناس عوام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف بداية خلق المخلوقات قال في الحديث الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين. ولم يقل وخلقت أنا من النور، ولم ينسب نفسه الى قسم رابع، ولم يخص نفسه صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا الحديث الصحيح الذي ورد فيه تقسيم بدايات الخلق، وانما وصف خلق الملائكه بانهم من نار، ووصف خلق الجان بانهم من مارج من نار، ووصف ادم بانهم مما خلق لكم يعني كما بين الله في كتابه من طين. المساله التي ينبغي ان نتنبه لها هنا ان احنا لا نعول على فعل العوام، وانما نلجا الى كلام العلماء والى كتب العلم المعتبره، لكن ليس كل ما يسمع يقال، لان يبدا المساله كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. لكن المساله المهمه انه على الرغم من ان الملائكه خلقت من نور، والرسول صلى الله عليه وسلم باجماع اهل العلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حملت به امه فولدته، لكنها عند ولادته رات نورا اضاء لها ما بين السماء والارض، فهذا تكريم وعلو منزلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معناه انه قد خلق من نور او انه قد نور العرش بعد ان كان مظلما. المسألة المهمة ايضا المضافة الى ما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم بل والرسل جميعا افضل من الملائكة باجماع اهل العلم، يبقى اذا اصلح الاصل من طين افضل من الاصل من نور. الرسل جميعا افضل من الملائكة باجماع اهل العلم ان الرسل خلقوا من طين والملائكة خلقت من نور، فالفضل مش في النار والطين، وانما الفضل بان الله رفع منازل الانبياء والمرسلين فجعلهم فوق منزلة الملائكة. واما الخلاف فهو صالحي المؤمنين وهم الاولياء بعد الانبياء، هل هم افضل من الملائكة ام الملائكة افضل من صالح المؤمنين؟ هذا موضع نزاع وهو من موضع النزاع الواسعة التي يجوز فيها الخلاف لأنها لا تتعلق بأصل العقيدة. والله أعلم.
في هذه النقطة التقسيم أن الملائكة خلقت من النور وأن الإنسان خلق من الطين وأن الجنة خلق من النار، العلماء رضي الله عنهم لهم وجهات نظر في هذا، فقالوا إن كل مخلوق له مادة وله جوهر، فمادة الإنسان من الطين وجوهره الروح حقيقتها لا يعلمها إلا هو، والجن مادته المجسمة اللي هي المحسوسة دي النار، النار جسم، وجوهره أيضا روح بس ما نعرفهاش حقيقتها يعلمه الله. الملائكة مادتهم نور لأن النور عرض والعرض ده من الحوادث نور، لكن الحقيقة والجوهر بتاعهم يعلمه الله سبحانه وتعالى. انشروا الى وجهة هذا النور، وجهة هذه الوجهة النظرية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق البشر كلهم لحد ما تقوم الديانة أبي وأنت والثاني في عالم الأرواح كلمنا وأخذ علينا العهد ألست بربكم؟ احنا قلنا بلى. وبعدين بقى وزعنا في اجسادنا اللي هي المواد دي. بعض من قال لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، قال لك بان قبل ان يفيق الله سبحانه وتعالى المواد دي، المواد دي النار هي المواد المحسوسه دي، النار والنور والطين، خلق هذا الشيء العجيب اللي هو النور، اللي هو ايه اللي هو دين روح سيدنا محمد. يسألوه بحديث ويتم هذا يعني الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فالبلد يسألوه أن آدم حينما خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح ونظر العرش فوجد على العرش مكتوب محمد رسول الله، أظن ما يكون كده أنت حسن نزل لا إله إلا الله محمد رسول الله. في زمن جئنا من ضعيف كان يقول محمد يقول ضعيف، يقول ضعيف كلم معلش يقول ضعيف. أيضا الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجبل في قيمته، صحيح ان ادم لم ينتج من سيف المثل، ليس كده معلش فقول من قال انه اول خلق فانه ياخذ مندوحه بانه اول خلق الارواح، اول خلق الارواح. وبعدين هذه المساله غيبيه لا تضر ولا تنفع، فالبلد التوقف فيها عظم. ما كنت يقولنا هذه المسألة غيبية اللي هيقول فيها برأي دهم النير ما لا يضر ولا ينفع، دهم كلها يضر ولا ينفع، والتوقف فيها أفضل للمسلمين، التوقف فيها أفضل للمسلمين. يعني معنى التوقف يعني نيجي واحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم اول خلق وهو النور الاولاني، ما قلنيش انت رجل مجرم وضلال وراجل، قل له الله اعلم يا ابني، الله اعلم بخلقه هو رسول الله، الله اعلم. يجي واحد يقول له ده هو من طين ولا خلق له، هذا ما ذكره القران الكريم، واما الحقيقه فيها فالله اعلم. يبقى ما نضلش الناس ونعمل خلافات ونقول الناس انت كذا وانت كذا عشان حاجات التوقف فيها افضل للمسلم. ماشي؟
ما يتغلوش بالحاجات.
يبقى اتفقنا على ايه؟ على التوقف فيها افضل لا نثيرها. يجي واحد عام مثلا يجي واحد يجي يا خير خلق الله يقعد يقول يا سيدي يا عم ابي لا يضر يقول لا يضر لا يضر ولا ينفع
لا ما هو التوقف غير الاقرار.
يقول ايه؟ يقول يا ابني الله اعلم وخلينا احنا على الايه؟ على النصوص. بس يعني بدل ما ايه؟ ما اجيبوش او اشتمه او اجيب لفظ او اي شيء
او اي شيء
ده توقف. انا اوقفه عند حاجه
اوقفه
لما الاقي عمال يمدح من كده وترك
الفراغ.
يمدح ربنا زي جماعه المدحين يمدح ربنا وبعدين يجي يصلي الفجر ويبدا من الفجر يبني ينجت لحد ما تطلع الشمس. ده منطق؟
يعني
احنا نقدر بهذا؟ يعني لما يجي واحد ينشد ويقول يا نور خلق الله يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيب الله يا اله الا الله. بعدين يجي يبدا الفجر يقول الله اكبر الله اكبر للناس وبعدين دم ينشد ولا يبطش الا بعد طلوع الشمس ولا يبقاش يصلي. يبقى ده كلام ده من ايده ده؟ من ايدوش. لكن واحد يقول ايه؟ لا هذا قياده الله يبارك. لكن واحد مثلا يقول يا حبيبي يا رسول الله يا اول الخلق يقول اذا وعظنا وهو يقول يبين له بالهدوء يعني يبين له بالهدوء حاجه لا تضر ولا تضر حتى يخطب فيها او
ما يقول له مصحيح. هو
بيتكلم عن حاجه جديده واجبه.
انا
حبيب الله واجبه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر يقول انا بقى بحبك يا رسول الله صلى لن تم ذلك حتى تكون احب اليك من نفسك التي بينك وبينها. الحب دي مفيش ليه منازع. بس احنا بنقول ايه؟ ان الكلام اللي هم بيقولوه
المدحين.
هذا غيب. هذه من الامور الغيبيه خلت لا نقود فيها والاحاديث التي جاءت فيها ضعيفه وان كان بعض من يجيد ذلك غير الراي اهو. وإن كان بعض من يجيز ذلك يقول يعمل بها في فضائل الأعمال. لا حدث ضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال. بس زي ما قال عم الشيخ حسن نخليه لكن إذا طرد شيء يتبع الحاجات الدنيا لا. أما
الإسلام. لا. خارج لا واضح. يعني المقصود ان فضيلة الشيخ مهين بين ان الامور الغيبية لا نقود فيها الا بدليل صحيح. والدليل الذي في هذه المسألة ضعيف لا يعتد به ولا يعول عليه. فالسكوت في مثل هذه المسائل الغيبية
هو ضعيف.
لا اخي انت ما تدخلش. ولو كان موضوع ما يدخلش غيره.
معلش.
لان المسألة
يا مولانا
انت مش اولى من اي واحد تاني. فالمسألة
ما تقول. مولانا الشيخ.
يا طلع
عشان
ارد عليه. دي واحدة. ما رد عليها
ايه ساعة
مجلة هي.
لا ده
حتة واحدة. ما احنا برضه عشان ايه الاجتماعي. المسألة ما تقول. المثال الخامسة يقول حق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأيضا على لسان سيدنا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين. فهل هناك من هو أفضل من الأنبياء لأجل ذلك؟ قالت الأنبياء وطلبت أن تكون مع الصالحين. حقيقة مسألة يعني مش محتاجة. يعني الإمام الطحاوي نقل الإجماع يعني من باب العلم فقط. نقل الإجماع في هذه المسألة في عقيدته الطحاوية المشهورة. قال وبالمناسبة الإمام الطحاوي بل الإمام الشافعي خالف وكان على مذهبه ثم انتقل عنه إلى المذهب الحنفي. فيعني نسب ونسب وعلم. بل هو نسب وعلم يعني. لا أقرر. نعم.
أو دي مهمة برضه.
نعم. قال في المسألة المائة بعد الثامنة أو الثامنة بعد المائة قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء. اظن هذا
متفق عليه.
هذا اسم بس حلالي.
متفق عليه.
يعني ما هذا مجرد.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ايه? الله سبحانه وتعالى يقول ايه? ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهنا العطف والصبر المغيرة. خليك الصبر المغيرة. وذكر النبيين الاول. دي اقسم. وقال الصالحين الاول. وخلى الصالحين الآخر. فدي مسألة المتفق عليه. لا يوجد في البشر من هم أفضل من الأنبياء والمرسلين. لا يمكن بيع عنها. من يجب أن يكون العوض من باب التواضع. لا يريد أن إيه. بعض العلماء قال إيه مولانا الشيخ حسن. بعضهم قال إيه. فالأصل هنا إطاعة. والطاعة تختلف باختلاف من يطيع. فطاعة الأنبياء وصلاح الأنبياء غير صلاح الشهداء. وطاعة الشهداء وصلاح الشهداء غير صلاح وطاعة الأولياء. وهكذا كل على حسب
الدرجات. فلا أقول في هذا الموضع قول الإمام الجليل رحمه الله مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ده الأصل. مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقول غير من أعلام الصوفية إذا رأيتم الرجل يمشي فوق الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. إذا في تقييد ما فيش خوف. لكن لما يأتي واحد ويضيف ويقول أنا تعمدت يكون في ضمن المراجع كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني بل وفي مقدمة المراجع. لأن هذا الرجل الإمام من أئمة أهل السنة بل هو شيخ الإمام العالم العلامة ابن قدامة صاحب المغني. يعني ابن قدامة قرأ مختصر الخرق ومتن المغني على الشيخ عبد القادر الجيلاني في عصره. ثم يقرأ كتاب الغنية لطريق الحق عز وجل الشيخ عبد القادر الجيلاني الشديد جدا ويعلم الفرق بين الصوفية الحقة التي كانت قديما في أول منشأها وبين الدعاوى القائمة اليوم التجارة واللعب والتمثيليات الموجودة هاي ليس الصوفية. فالسؤال الموجود مهم بأن الصوفية التي تفعل هذه الأشياء وهذا غير صحيح. إن الصوفية لها كرامات لا يقال الصوفية لها كرامات لأن الكرامة متعلقة بالولاية. والولاية مش صوفية. يعني مش لازم كل واحد يعني غير الصوفية كان في أولياء بل الأمة كانت مزدحمة بالأولياء. فالكرامة تكريم من الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده الصالحين يكرمه الله به. واعظم كرامه تظهر على يد العبد الصالح هي الاستقامه والهدايه. هذه اعظم الكرامات. اما الكرامات الماديه فالذين انكروها هم المعتزله وهي فرقه ضاله. اما اهل السنه والجماعه يثبتون الكرامات للاولياء فيجب ان يتضح. والكرامات مذكورة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. لما نقرأ قوله تعالى وهز إليك بجذع النخلة. كرامة المرأة في موضع الحمل في أضعف مواضعها من ناحية الصحية. كلمة جذع النخلة تتسقط عليها رطب. الكرامة اللي حدثت لأتي المخبير الصحابي في النور الذي نزل عليه ويقرأ القرآن والاتحاد التي تغشته في الفرس التي جالت. الصحابيان اللي كان انطلق وبينهما نور يهديهما إلى بيوتهما. كرامات اصحاب الغار الثلاثة التي ذكرتها في صدر الكلام ان الصخرة تتحرك بالدعاء. فهذه كلها كرامات والكرامات تفوق الحظ. نعم.
اول واحد
متمسك
بالكتاب
والسنه. اذا يصبح ميزان الكرامه الصحيح هو ان تظهر على رجل قد تمسك بالكتاب والسنه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ستقع خوارق شيطانيه تفتن الناس على يد بعض الناس. اعظم الخوارق الشيطانية التي تقع وفي صورتها اعظم من الكرامة هي ما يقع على يد المسيح الدجال او المسيح الدجال على اختلاف التسمية في اخر الزمن. نعم. المسيح والمسيح. الاثنين صح. نعم. فالخوارق التي تقع على يد المسيح الدجال ان يأمر الارض ان تنبت فتنبت ويأمر السماء ان تنفر فتنفر ويأمر الارض ان تخرج كنزها فتخرج كنزها من الذهب والفضة
وينادي على أبوي رجل فيأتيان إنسايا من قبرهما في صورة الشيطانين في صورة الأبوين، ويشق الرجل بالمنشار نصفين أمام الناس، ثم يأمره أن يقول له قم يمشي لنا الصين، فيقول هل لا يقع زمانه في زمن المسيح الدجال يتم المسيح الدجال ولي الأولياء لمجرد وجوده في الخارق؟ لا، لأنه لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. إذا نفرق بين الخارق وبين الكرامات، القيد والميزان هو أن الكرامة لا تظهر إلا على يد عبد صالح قد اشتهر بين الناس بالصلاح والتقوى والاستقامة على الكتاب والسنة. السؤال يعني يقصد شيء مضاف إلى يعني أضيفه، لأنه برضه ممكن السؤال يقع في نفس هذا الشيء، هل الكرامة تدل على رفع المنزلة؟ الجواب أن الكرامة الظاهرة المادية ليست بالضرورة دليل على رفع المنزلة، بدليل أن الكرامات التي ظهرت بعد الصحابة، الكرامات المادية التي ظهرت الصحابة أكثر بكثير من الكرامات التي ظهرت في عصرهم. الشيء الثاني يعني ممكن يبقى في ولي له كرامة، قال يعني كل ولي له كرامة ظاهرة أمام الناس، وإنما كرامته في استقامته على الكتاب والسنة، هذه أعظم كرامة، الهداية والاستقامة. نسأل الله أن يرزقنا الهداية والاستقامة. فالحقيقة إن اللي ينضاف إلى ما سبق إن الصحابة كان لهم في الكرامات شيء لطيف جدا، وهو أن من رأى منهم كرامة على صاحبه اجتهد أن يكون مثله في العبادة والطاعة والقرب من الله. مش لما أشوف الكرامة أشغل نفسي بإن فلان جه ملك يا شيخ فلان أروح له أبنيه وأعمله وأسجد عنده وأطوف أنزله، لا، أجتهد في أن أكون على طريقتي في الطاعة والاستقامة. إذا الكرامة مما يستعان به على طاعة الله، مش لما أسمع كرامة عن ولي أشغل نفسي بأنني أفعل عنده أشياء مخالفة ولا أجتهد في أن أكون على شكل. يعني الصحابة مثلا لما عمر بن الخطاب قال يا سريع الجبل جبل، والواقعة صحيحة ومشهورة ومعروفة، ما رجعوش الصحابة كلهم وقبلوا يد رجل عمر طول الليل وطول النهار وقاموا نام مدد سيدنا عمر مدد سيدنا عمر مدد سيدنا عمر مدد، لا، وإنما اجتهدوا في أن يكونوا على طريقته في استقامته وطاعته، وأن يجعلوه قدوة حسنة لهم ينتفعون بالاقتداء به وببركة دعائه وببركة هدايته لهم وتعليمه إياهم وأمره ونهيه لهم، والله أعلم.
التعريف بسيط على قضية الشيخ. الحقيقة أن إنني أتفق مع فضيلة الشيخ في هذا التعليق، لأن العلماء اتفقوا عليه، وهو أن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل ظاهر الصلاح غير المدعي للنبوة. دي تعريف التعريف الدقيق للكرامة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل بل رجل ظاهر الصلاح، هذا غير مدعي للنبوة. ان جماعة الاولياء او جماعة المتطوفة كما قال الشيخ انما ظهروا لغرض، الغرض انما رأوا افراد الامة الاسلامية وحكام الامة الاسلامية تجعلوا الى المادة، ظهروا لتوجيه المسلمين ورجوعهم الى الله وابعادهم عن الدنيا. ومثلا نجد بعض من اخواننا يقول ايه احنا بالرسائل دي وين السيد البدوي ده وثن ده ومعرفش مين، لكن لو علموا ما قاله هؤلاء الناس لاقتدوا هم به. مثلا من كلام الامام الرساله، الطريقه الشريعه كل حقيقه خالفت الشريعه فهي زندقه. اقول الراجل البدوي كل حقيقة خالفت الشريعة فهي مزندقة. وبعدين قال على الجماعة اللي بيحبوا الكرامات وإظهارها، ومن يرغب في إظهار الكرامات وخوارق الأحوال وإنشاء براهين الأولياء قاصدا بذلك التكاثر وجلبا لحسن الحظ به وسلما لصيد الدراهم فأنا بريء منه في الآخرة وهو عدو لي وأنا عدو له. أقول له إيه كلام لمهزة، أنا بقول أقول لبعض الناس يقول إيه ده وثن ده ما عرفش كأنه هو هدى أو الناس هو العز. لا، المتصوف أو المتصوف شيء والمتصوف شيء آخر، غير الإسلام شيء والمسلم شيء آخر النهاردة. فما بيجيش شاب كده ما يخلطش بين الألفاظ،
ما يخلطش بين الألفاظ،
ولكن هو يدعو بالأنا، وأنا أدعو كما دعا أحمد بن سعد، أنا أدعو كما دعا الأمل، تفاجئ أن هو داعي لأن أراضي بجانب بجانب طريقة الشريعة. خيرا جواب أعطاب الشفاية الثلاثة خيرتهم ونفس المحجة السيد أحمد الجبل مهمتهم تعرف كانت مهمتهم إيه أن يدعون الكلام ده عشان دعاك مهمتهم كانت طنطة دي كانت تعتبر تنفضى مع الفتح تنفضى وكان بها جامعة لتخريج الكتب كان بها جامعة لتخريج الكتب خيالك فأهل مصر استدعوا هذا الرجل لأجل أن يسكن تنفضى وأن ينشئ مدرسة إسلامية خيالك لنشر الإسلام فيها ضد المؤسسة الأخرى فنجح وكان من مهمته تجيش الجيوش لحرب الصليبيين ايام الظاهر بدرس الموجود هنا ايضا وحينما كنت ببحث في عن الشيخ فتران بمشهور السوق وعن الشيخ الثاني فالحاجه بتاكد بس البحث عنه لدين الاداره فوجدت ان هذا الرجل كانت مهمته تنفيذ لها الشيخ الوحيد كانت مهمته جمع التبرعات العينيه وتدريب المتطوعين وإرسالهم إلى جهات إلى جبهات القتال في المنصورة لمحاربة أعداء الإيه؟ أعداء المسلمين نفس المبادئ اللي قالها أحمد الرفاعي نفس المبادئ اللي قالها السيد أحمد الزكي فالمتطوعين شيء والمتطوعين الآن شيء ماذا أصلحهم؟ فمش ينسى ظلامي من كتابر من كوافني لازم نرجع أدعو فريقه كده يفكر عليه تعالى يا عم ندرس كيف الأستاذ أحمد الجبل؟ نرجع كتاب سراسل ونزل الأستاذ أحمد الجبل وما بقول والأراء بتاعته سنجد كل قوة وكل التوثيق بين ما قاله أحمد الجبل وأحمد الرفاعي وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو الأساس الرسول القرآن هما الأساس هما الأساس بدعوتنا في دعوتنا إلى الله لنشر الوعي الديني يعني لابد أن نغيرها ما لهم الإسجاد غير سليم يقول لك أن يقول لك غير سليم الله تعالى غير سليم لابد أن نتعامل مع طاومة لما نجد طاومة وناكل من فتيته من الإسلام ها نابد ونجد من فتيته ونجد كده ونجد والله تعالى نشوف الوضع فالله إذا كيف الإمام بيقول كذا 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 ما نمشي عليها كيف الإمام بيقول ما نمشي عليها مش أنا أتفكر وأنت تفكر وأنت تقول أنت عابد غيرك أنا جالك عابد غيرك لما جيت من بريك أنا مش ناس يبقى عار علي فليس الخلاف بيننا في هذه النقطة وإننا الخلاف في سبيل الدعوة وسبيل في طريق الدعوة طريق الدعوة
يا أرجو يا أخوان أن يكون المسألة قدرة لأن أنا لم أستفد من صغيرة الشيخ إسماعيل فموضح مسألة مهمة يعني أنت مثلا إنسان افرض لأن بعض الناس ممكن يستأمن الكلام افرض أنك أنت تجهل تاريخ البدوي أو تاريخ أحد الأعلام المعروفين وغيرك يعلمه أنت محير بين أمرين لأنك تستفيد من الذي سبقك إلى العلم وتتعلم منه عن تاريخ هذا الرجل وترى مدى استقامته على الكتاب والسنة و لو سمحت يا
أخوان
خلاص أنا في آخر نقطة
يعني يمكن تيجي ندوة ثانية وثالثة ورابعة يعني
هو راجل نقطة الحقيقة واحد جاني من حوالي يومين واللي هو السيد احمد البدوي كان زنديق قال لي طيب كان ولي والله اعلم قال لي امال لو واحد سألني أبوه البدوي قلت له إذا كنت أنت تجهل يبقى فاكر العلم إلى علام الغيوب وتقول
الله اعلم. لانه من الخطر الشديد انك تخوض مع الخائضين في انك تحكم على انسان بالفسق بينما هو من اولياء الله الصالحين او من عباد الله الصالحين، او تشهد له بالولاية وانت تجهل حقيقة امره. يبقى لا تحكم له لا بولاية ولا تحكم عليه بفسق ولا بزندقة الا بدليل. فاذا عدم الدليل يبقى انت الحكم الشرعي في حقك التوقف ان تقول الله اعلم، لان الصحابة كانوا يقولون قد احسن من انتهى الى ما سمع. مفيش مقاطعة في الكلام، مفيش الكلام. فالمقصود ان انت افضل سبيل فيما تجهله ان تقول الله اعلم. وربنا عتب على موسى ليه؟ عندما سئل قال يا موسى اي الناس اعلم؟ قال انا اعلم. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله، وكان ينبغي ان يقال الله اعلم. فاحنا للاسف ما نستقبلش الله اعلم، يعني اللي احيانا الانسان يقع في نفس الاستعلاء وكل الله هو غلط شغل مني انا هيخليني ودانك ما اعرفش حاجه. طب ما انا اقول زي ما هو بيقول ما ينفعش، ولكن اللي ينفع ان انا اقول من قال لا ادري فقد افتى، ولا ادري نص العلم. فانا عايز انتقل الى نص العلم وربنا يعيني في النص الثاني. فانا ممكن مثلا اقول فلان ما اعرفوش من الاولياء الله اعلم، ولان ما اعرفوش اطلاقا اقول فيه الله اعلم. سمعت مثل هذا الكلام ان كان مفروض تحقيقه يبقى الشهامة بقى في الشباب اني استزيد من العلم. اروح اقول والله الشيخ اسماعيل بيقول الكلام ده من كتاب اخطاء التصوف ثلاثه، طب ما اروح اجيب البدايه من هذه الكثير واجيب تاريخ الامم والملوك واجيب اخطاء التصوف واعرضهم على بعض واكتب مذكره للشيخ اسماعيل باللي قراته عن البدوي هنا وهنا وهنا واقول الشيخ اسماعيل اتفضل شوف المساله دي ايه. لكن مش تبقى المساله مجرد ان انا عايز انام في بيتي والعلم يدخل الي مجرد ما دي مساله. المساله الثانيه ان هل يضر انسان ان يكون مثلا احد المشهورين او احد المشهورين دي يكون ولي او يكون عبد؟ هل ده يقدم يؤخر في دي شيء؟ يقدمش ولا يؤخر. اذا ما تشغلش نفسك بالقضيه ان احنا مقرور ان احنا نقعد 24 ساعه نثبت ان فلان ده نثبت انه ولي يا نثبت انه راسخ وما نقولش الا ما نعمله. ما ينفعش. ولكن الاولى لك انك انت تضع وقتك فيما ينفع. اذا اردت ان تعرف طريق هذا الرجل عندك كتب التاريخ واللي نقل هذا الكلام او اللي ذكر هذا الكلام نقله، فانت ترجع البدايه والنهايه وترجع الى تاريخ الامم والملوك وترجع الى الكامل في تاريخ ابن الاسيد وترجع الى تاريخ بغداد وهذه الكتب المدونه وتنظر فيها بقدر استيعابك وتبحث عن الحقيقه وتكتب ما تراه منها عشان تبقى انت مشارك. مش انت مجرد انك مجادل بدون علم، تشارك في طلب العلم. وتيجي مثلا الشيخ اسماعيل في البيت او المجلس يقول الشيخ انا عايز اقعد معاك فيها نص ساعه ونشوف الكلام ده هنا كده والكلام ده هنا كده. مثلا رابعه العدويه مكتوب عليها في البدايه والنهايه قال ابو داود الانسان انها كانت صديقه، وقال فلان انها كانت وليه صالحه، وقال فلان. فمطلوب تحقيق المثال ان انا اشارك بهذا الجزء. المثال الاخيره طبعا دي مساله مش هنتكلم فيها لانها فقهيه، هنسقطها اللي هي الاخيره خالص اخر واحده اللي هي ايه؟ ما حكم ان يسب دين الله ويشتم والديه ويحلف الايمان المغلظه كذبه وزيتته تطرب ان يكون امام مسجد، وحكم التوقف الكلام ده، وحكم ان يعمل بالسحر الكلام ده اللي واضح مش محتاج يعني ان احنا نجي نقول فيه. سب الدين كفر واخر والدين كبيره هو فسق، واللي عمل بالسحر من الكبائر وقد يقبل الكفر يعتقد انه يعلم الغيب مساله منتهيه موجوده في كتب الفقه ما نحتاجش ان احنا نعرف. المساله اللي قبلها اللي هي الاخيره في الكلام، هناك يقولون بأن الكلام الذي يقوله ابن عربي والخلاب في ظاهره كفر وفي باطنه أصل التوحيد. وملحق بها هذا الخبر أفضل من موسى طبعا وغير ذكرناه.
الحقيقة
اللي
أنا أعطيها
بها
مبارح
هي تعالج بالتكلية التكلية دي. هي أن يسد
الدين
ولا هو؟ أه من يسد الدين. خلاص لا أنا لقيت أنها تفتك من الله. الكلام أن ابن عربي والخلاب في ظاهره كفر وفي باطنه أصل التوحيد، الحقيقة يا إخواني ان للاسف الشديد ان اللي حكم على الحلاج بالذات وابن عربي معهم بالفسق وبالكفر وبالضلال وبالالحاد ليس العلماء المعاصرين ولا المتاخرين لا منهم او الصانعات، ولكن اللي حكم عليه هم علماء المتفوته. يعني ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ولا يعتبر من ائمه التصوف الكبار ممن أرخوا للتصوف، ذكر في ترجمة الحالات في طبقات الصوفية ما نصه نص اللي قرأته النهاردة، قال اختلف العلماء فيه وقد رده أكثر المشايخ، والجنيد حكم عليه نصا بالفسق على الحلاج،
الحلاج ينبغي ان يعلم انه قتل مرتدا باجماع علماء عصر المعاصرين له، الخليفه قتل ارتدادا باجماع العلماء بهذا. ابن عربي في كتاب مطلع التطور او تنبيه الغبي الى تفسير ابن عربي للعلامه برهان الدين البصري وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعا عن يدين ناس محيدين من اهل العلم على سنه الدكتور يعني لديه حنبلي ولا حنفي ولا غيره، ذكر جملة من العلماء الذين كفروا ابن عربي فذكر على رأسهم أربعة أو خمسة أو ستة من المشاهير الكبار. أول من حكم على ابن عربي بالكفر من الكبار المعروفين الحافظ العراقي شيخ ابن حجر، وكذلك عز الدين الحافظ عز الدين عبد السلام معروف، والحافظ ابن دقيق رهيب، والحافظ ابن سيد الناس. فهؤلاء ممن قالوا بتكفير ابن عربي. لماذا؟ لانه اورد في الـ 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 في كتاب الفصوص وفي غيره من الكتب الفاظ ظاهره الكفر. مين قال ايه غلط؟ الكلام في ظاهر الكفر وفي لكونه توحيدي، ما احنا ناخذ ايه؟ ناخذ الظاهر، لان القاضي اذا استوفى شروط الحد او الحكم وشهد عنده الشهود وجب عليه ان يحكم بما راى وما سمع. لكن ممكن يكون تحقيق الامر ان القتل المقتول مظلوم، لكن لا يمنع ذلك من ان تقام الحدود وان يحكم على الاشخاص من ظاهر كلامهم لا من باطنهم. فالحقيقه ان هذا الكتاب حافل بالادله الكثيره التي تدل على ان ابن عربي آل زنديق، وهذا هو الراي الذي اميل اليه، لانه لم يسبق ان احد تكلم في علماء الصوفيه او في مشايخهم بمثل هذا الطعن الا في ثلاثه مشهورين او في اربعه، ابن عربي والحلاج وابن الفارض والتلمساني العزيز التلمساني. هؤلاء من المشاهير الذين تكلم فيهم بكلام في غاية الخطورة وعسلت إليهم أقوال. لكن يمكن رغم هذا كله إن أقول ابن عربي أسكت عني، لا أقول فيه بخير ولا بشر، لأنني لن أسأل يوم القيامة عن حكمي في ابن عربي، لأنه قد أفضى إلى ما قدم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن مطلوب مني ايه؟ اني ما اقراش كلامه، خلاص ما اقراش كلامه، يعني والعلم هينقص بنقصان واحد. لكن يمكن اني اسكت عنه واتوقف فيه وان اترك واكل امره وامر غيره من هؤلاء الى الله سبحانه وتعالى، فلا اقدم فيه ولا اخر لا بحكم ولا بغيره، ويسعني ذلك في شرعنا الذي جعله الله يسرا لا يسر. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله. والشيخ سيعقب على المساله الاخيره. ممنوع التدخل لا منك ولا من الموجودين باتفاق الجميع. انا مش عندك شيء شيء عندك كثير. معلش مفيش حاجة. يا اخواني فكلمة بسيطة عشان ننهي هذا اللي هذا البجت ان شاء الله على خير. تعليق بسيط على الحلاج يا ابي يزيد البسطامي. الحلاج كما زي بعضهم يعني زي يعني منهم يعني
العرب
معلش خلي بالك. ف بعض العلماء قال ان للحلاج وابن عربي شطحات، شطحات يعني مغالاه في الكلام، حتى الشيخ الغزالي رضي الله عنه قول الحلاج اني انا الحق، وحتى حكي عنه انه قال ما في الجبة غير الله. فهذه الالفاظ حكموا عليه بالالحاد والزندقة والحلول، مسألة الحلول، مسألة الحلول ان الله حل في جسد المخلوقات، وده مذهب كفر ما تفر. لذلك كفروه وحكم علماء الاسلام في عصره على الكفر. الا ان بعض العلماء قالوا لما لازم يجيب دي عشان امانة العلم، قالوا ان لبعض اهل العلم اشارات في النصوص القرآنية، حتى تموا التفكير او اقوال هؤلاء العلماء في القرآن وفي الحديث يسموه التفكير الإشاري. وأول من تحدث وذكره الأستاذ اللي هو المفسر الألوسي في كتابه روح المعاني بعد ما يسرد الآيات يقول إيه والإشارة كذا وكذا كذا، يقول الإشارة كذا كذا يبقى اسم التفكير الإشاري أو التفكير الصوفي. خلي بالكم وعوض ان حتى بعض يعني التفكير الصوفي دي يعني بيبقى له بعيد ويربط الى اشياء العامي ما يعني يبعد عن العلماء، زي مثلا بيفكر فرعون في القران بالنفس، الناس اللي هي الاماره يفكر العصا بالليل بالقوة والمعروف والحاجات دي. يقول زي ما بيقول وإن الله لمع المحسنين لمع المحسنين لم وميم وعين لم حق جره مع بغر، يقول وإن الله لمع يعني أضاء أضاء المحسنين ده سلام لا ده مش فرد هو بيفكر خلاص. هذه التفاسير اللي هي التفاسير الإشارية الصوفية بعضها جميل جدا 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 ويتفق مع الكتاب والسنة، وبعضها من قرأه فإنه يرى فيه زندقة، من قرأه فإنه يرى فيه زندقة. فأنا بقول للشباب لما تقرأ هذا النوع من التفسير لازم تعرضه الأول على واحد عالي، مش بمجرد ما تقرأ التفسير تقول ده المتصوفة دلالية ده كله معرفة ايه ايه، لا تشوف العالم وتسألوا ايه رأيك في التفسير دي ايه رأيك في التفسير دي ايه رأيك في التفسير دي. لكن القول الحق بأن الحلاج إنما هو قال هذه الكلمات لا يقصد بها كفرا وإنما يقصد بها كلام آخر إلا أنه قانه التعبير
كم مرة؟
نعم
كثير
خانه التعليم فلذا إلا أنه خانه خوفا على العامة أمر الخليفة وأفتى للخليفة بقتله خوفا على بقتله يعني رأي الألانين هو بقتله، ولكن أنت كما قلت التوقف فيه أنت قلت كلمة التوقف فيه خلافة في ناس حبت الحلاج يغلد الكلام ده مهون على المجازات، وبعدين لما نيجي نقرا كلام الله اذا النجاس اللغوي يعني يرجو معنى
ولا لا
لان مفيش نجاس لغوي بتاع الكلام عايز كلامك لو وجهه نظر للامانه العلميه احنا بنقول للامانه العلميه ايه النهائي فتفارج الحقيقه اقول ما اقتنع به واقول ما لا اقتنع به اقول الاثنين يعني اقول ايه اقول على الاثنين ده هو الايه هو ده الحق العلمي الرابح ما هو معروف لانه رجل من دينه ما هو معروف
جزاك
الله خير طلبت ايه
الحمد لله جزاك الله خير
فضلت الحج عبد الحميد بنى زاوية في مين القمر وبنى لها محراب في هذا المحراب، فإذا ببعض القائمين عليها قالوا هاتي هاتوا الجبلة دي وقالوا إن المحراب ده بدعة ولازم نهده وهتوفى غبط. فهم قضيت عم الحاج بيقول هل هذه المحاريث في المساجد بدعة مكسرها ولا ما انكسرها؟
معلش
هو
شيء واحنا
برضه
نعلق
الاثنين.
الحمد لله. اولا الاخوان الذين فعلوا هذا قد جاؤوني وسالوني بعد ان فعلوا ذلك. ولما جاؤوني صلوا معي في مسجدي المجاور لبيتي الذي بنيته وفيه محراب مبني. الحقيقه ان العلم يا اخوان يجب ان يكون سابقا على العمل والقول والاعتقاد. العلم يسبق الاعتقاد ويسبق القول ويسبق العمل. فاللي عايز مثلا يهدم محراب لما يمكن في مسجد يبقى الاول يسال. يعني السؤال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء العين السؤال. احنا تكلمنا في اثناء كلامنا عن شر من قبلنا باشاره لطيفه وليس باستفاضه. الله سبحانه وتعالى يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فأثبت أن في شرع من قبلنا محاريب. هذه المحاريب سكت عنها شرعنا لم يتكلم فيها بنفس ولا إثبات.